أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
ختم الله سبحانه وتعالى كل ما ذكره من أنواع النعيم بتوجيه الخطاب لأهل البيت عليهم السلام بقوله: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. يعني هذا الذي ذكرناه هذا مسجل لكم، واستعمال لفظة الجزاء يعني في مقابل ما فعلتموه. الجزاء يعني هو المقابلة على شيء، فهذا في مقابل ما فعلتموه مما يدل على الاستحقاق، أنهم كانوا أن هذا النعيم كان عن استحقاق لما فعلوه. وتقديم لكم إن هذا ما قال جزاء لكم، تقديم هذا لكم كان لكم يدل على الاختصاص، يعني هذا مختص بكم. إن هذا كان جزاء لكم جزاء، وكان هم أيضا يعني استعمالها هنا يعني كأنه الأمر مفروغ عن تحققه، وكان سعيكم مشكورا. يقول فاضل السامرائي: يعني الله تعالى يعطيهم الجزاء بالفعل ويعطيهم الشكر بالقول. شلون واحد تعطيه هدية لأنه سوى شيء، تعطيه الهدية العينية وتقول له شكرا، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، يعني نصدر الشكر لكم. أقول هنا في المقام أيضا لم يقيد هذا الشيء بالثبات أو بالتوبة وبالبقاء على ما أنتم عليه إلى آخر العمر، كل هذا يدل على العصمة. يعني لو كان الإنسان والعياذ بالله أهل البيت يتصور فيهم ارتكاب المعصية لقال: إن هذا كان لكم جزاء إن بقيتم على هذه الحالة التي أنتم عليها، أو إذا صدر منكم التوبة، أو إذا تاب الله عليكم. أما إعطاؤهم هكذا بلا قيد ولا شرط يدل على العصمة. وكان سعيكم مشكورا. هذه الآية موجودة أيضا يعني نظير لها في سورة الإسراء في قوله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أيضا سعيهم يشكر. لكن هناك شنو فرقها عن هذه الآية؟ هناك على نحو القضية الشرطية، هنا على نحو القضية الفعلية. يعني هناك إذا أراد الآخرة، مو إرادة بالنفس، سعى لها سعيها، السعي الخاص الذي حدده الله تعالى، مو مثلا يروح يصلي كيفه، يصلي بالصلاة التي أرادها الله وهو مؤمن. قيد الإيمان أهم من القيود، وهو مؤمن. فأولئك كان سعيهم مشكورا. هذه قضية شرطية، إذا تحقق هذا يتحقق الشكر. بينما هنا في المقام: وكان سعيكم مشكورا. أنت مخاطبة أهل البيت عليهم السلام الأحياء، حين الخطاب يقول لهم الله سبحانه وتعالى: كان سعيكم مشكورا، على نحو القضية الفعلية. استعمال لفظة السعي، السعي هو عبارة عن المشي السريع يسموه سعي، هنا أيضا يدل على المثابرة في عملهم. هذا العمل كان مع المثابرة، مع السعي، مع يعني بذل الجهد من قبلهم صلوات الله عليهم. زين، هنا ملاحظات. هذه الآيات المتقدمة للنعيم وإلى آخره حينما قال كان سعيكم مشكورا، وإن كانت مجدت أهل البيت عليهم السلام، ولكنهم باعتبارهم المصداق الأبرز للمقربين، ولا دلت الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال فأنزل الله فيهم هذه الآية إلى قوله وكان سعيكم مشكورا في أمير المؤمنين عليه السلام نزلت، وهي جارية في كل مؤمن فعل مثل ذلك لله عز وجل. إذن هم المصداق الأبرز، وهي جارية في كل مؤمن يسار على منهج أهل البيت عليهم السلام. الملاحظ أنه النعيم المذكور في هذه السورة يصنف على صنفين. الصنف الأول ما هو من ضروريات العيش، يعني ذكرت الآيات المسكن، ذكرت اللباس، وذكرت أيضا الشراب والطعام، والطعام في خطوفها دانية أشارت إليه. والصنف الثاني هو من كماليات العيش، يعني أن يكون في زينة الاستبرق، أن يكون أخضرا مثلا لونه كذا، هذه من الكماليات ليست من الأساسيات. وهذا من تمام النعيم، أنه أولا تؤمن للإنسان الأساسيات ثم الكماليات يأتي، لأن الأساسيات تكسبه الراحة، أنه مستقبله مؤمن، من الضروريات المؤمنة، والكماليات هذه مرغبات أكثر. فمن ضروريات العيش من المسكن قال جنة، حتى هم هذا الضروري هم بمواصفات عالية. المأكل قال ذللت قطوفها تذليلا، والمشرب بآنية من فضة وأكواب، والملبس قال حرير وحريرة. وأما الكماليات مثل يطوف عليهم ولدان مخلدون، وعاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة، هذه من الكماليات. زين، ملاحظة أخرى أنه استبرق وسندس قالوا أنهما كلمتان ليستا عربيتان، وهي لعله هندية أو شيء من القبيل. فهنا يرد سؤال، أنه الله تعالى يقول يصف قرآنه بأنه عربي بلسان عربي مبين، ولو نزلناه مضمون الآية على بعض الأعجمين لما كانوا به مؤمنين، فكيف ترد بعض الكلمات في بعض الأحيان غير عربية في القرآن الكريم؟ هذا أجاب عنه منه في خطيب تفتى هذا التفتزاني، مو الخطيب الغزوي، التفتزاني أجاب عنا في مختصر المعاني، قال أن استعمال كلمة ورود كلمة كلمتين لا تضر، لأنه المقصود من عربي أنه عربي بلحاظ المجموع، بلحاظ المجموع هو عربي. هذا أولا. ثانيا بأنه هذه الكلمات عربت ثم استعملت، يعني لا أنها بقيت أجنبية واختبست في القرآن الكريم، أولا دخلت إلى القاموس العربي ثم استعملت من قبل القرآن الكريم. وهنالك بعض العبارات أو بعض الأسماء هي أسماء لابد أنه تذكر كما هي، مثل الآن الأجانب ما يجون يقولون كلمة محمد بغير التي نحن نقولها، مثلا يقولون جون عنا، ما يقولون هذا الشيء، لأن الاسم يذكر كما هو. مثلا إذا ذكر موسى عليه السلام وهو اسم مثلا ليس بعربي، وعيسى لعله أيضا ليس بعربي، فهذا من باب الأسماء. هذا يعني بشكل إجمالي الجواب عن هذا الأمر. ملاحظة أخرى تقدمت أنه لم يذكر الحور العين في هذه السورة، وذكر الآلوسي أنها رعاية لحرمة البتول وقرة عين الرسول صلى الله عليه وآله. وتلاحظ أنه كلما يذكر نعيم الجنة من أهم النعيم يذكر الحور العين، لأنه من أشد المرغبات للمؤمنين، ولكن هنا لم يذكر هذا الشيء. ملاحظة أخرى أنه نجد بأن السورة كلها مسيرة تكاملية. أولا ذكرت أن الإنسان لم يكن شيئا، كان شيئا غير مذكور، ثم صار إنسانا عليما سميعا بصيرا. هذا من الناحية المادية. ومن الناحية المعنوية أيضا ذكرت الإنسان على درجات، فذكرت أولا بأنه كفور، ثم ذكرت درجة الأبرار، ثم ذكرت درجة المقربين أيضا بالتدريج. فهناك تدريج مادي وهناك تدريج معنوي. بعد من الملاحظات، ما أدري ذكرناها أو لا، أنه الآيات قدمت الأكل على الطعام، على الشراب، الطعام على الشراب. فقالت أولا قطوفها دانية، قدمته على الأكواب، وهذا أمر جار في الآيات الكريمة في القرآن الكريم. إذا تلاحظ دائما القرآن الكريم يقدم الطعام على الشراب. لاحظ قوله تعالى كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، وهو الذي يطعمني ويسقين، وقال تعالى فكلي واشربي وقري عينا. لماذا؟ لأجل أنه الناس ترى أهمية الطعام وصعوبة تحصيله على الشراب، يعني الشراب مبذول بشكل عام، فيقدم ما هو الأهم بنظر الناس، وإن كان هو بالنسبة إلى الله تعالى لا فرق. ثم تذكر الآيات المباركة إنا نزلنا عليك القرآن تنزيلا. انتهى مسألة الكلام في مسألة النعيم، انتقلت إلى لحن آخر. إنا نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. نعم حسن. هذه الآية وقع الكلام في وجه ارتباطها بما سبق من الآيات. البعض قال بأنه لا يوجد ارتباط، هذه الآية مكية وما قبلها مدني فلا يوجد ارتباط، وحينئذ يكون السورة ابتدأت حينما خاطبت الكافرين آثما، قالت بأنه إنا خلقنا الإنسان جعلناه سميعا بصيرا، قالت شكور أو كفور. زين هناك مكية، بعدين حينما قالت إن الأبرار صارت مدنية، ثم الآن صارت مكية، وهذا بعيد أنه آيات مدنية تتوسط بين آيات مكية، هذا بعيد يعني جدا. أنه ممكن، مو أنه مستحيل، أول السورة يكون مكيا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر، وآخر السورة يكون مكيا وفي الوسط يكون مدني، ولكنه بعيد. الوجه الآخر قال بأنه وجه ارتباط هذه الآيات بما قبلها أنه يريد الله سبحانه وتعالى أن يؤكد نزول هذه الآيات التي تضمنت النعيم على النبي صلى الله عليه وآله، في مقابل من؟ في مقابل المنكرين. لأن تلاحظ بأنه النعيم الذي وصف في الآيات السابقة نعيم مو طبيعي، يعني الفضة التي يرى ما داخلها والشراب كذا، ويطوف عليهم ولدان مخلدون، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورة. هذا النعيم مو طبيعي، موجب مو كل واحد يصدق به، لأن إذا خطيب يذكر بعض فضيلة لفضائل أهل البيت عليهم السلام، تشوف بأنه بعض الحضور ما يقبل هذا الشيء، وبعضهم يقبل، الناس على مستويات. فهنا النعيم الذي وصف قلنا بأنه غير طبيعي، وفي نفس الوقت أنه مختص بأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله، هذا موجب للإنكار أكثر. ففي مقابل الإنكار الله سبحانه وتعالى أتى بمؤكدات كثيرة في قوله إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. مثل هذا الذي جاء حين بعد بيعة الغدير وقال هذا من عندك لو من ربك، قالها حلف له النبي أن هذا من الله سبحانه وتعالى، فقال إذا كان هذا من الله فننزل علينا حجارة من السماء، فنزل قوله تعالى، طبعا نزلت الحجارة وقتلته، نزل قوله تعالى سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. فهنا أيضا هذه المؤكدات، وتلاحظ أنه مؤكدات كثيرة في هذه الآية. ما هي هذه المؤكدات؟ أولا استعمال كلمة إن الدالة على التأكيد، تصدير الآية بإن. الثاني استعمال الضمير المنفصل المؤكد للضمير المتصل، لأنه إنا نحن نزلنا، إنا أصلها إننا، فهذه نحن مؤكدة للنا التي هي تدل على نفس معنى نحن، واستعمال لفظ يدل على لفظين يدل على معنى واحد من باب التأكيد. المؤكد الآخر الاستعمال المفعول المطلق تنزيلا، المفعول المطلق يدل على التأكيد كما ذكرنا في درس سابق. المؤكد الرابع استعمال الجملة الإسمية، ذكر التفتزاني في المطول قال بأنه إذا كان يمكن استعمال الجملة الفعلية فعدل عن ذلك إلى الجملة الإسمية، فهذا يدل على التأكيد، لأن الجملة الإسمية تدل على الثبوت والاستقرار. شوف الآية إنا نحن نزلنا، كان من الممكن أن يقول إنا نزلنا عليك، هذا العدول إلى الجملة الإسمية يدل على التأكيد أيضا. المؤكد الخامس استعمال الفعل نزلنا بدل مثلا أنزلنا، شوف الفعل المضعف يقولون أقوى من الفعل غير المضعف، مثلا عندنا كسرة وعندنا كسرة، أيهما أقوى؟ كسرة. فرق وفرق أيضا فرق أقوى من فرق، فنزل ونزل نزل أقوى من نزل
أو أنزل.
نعم، فهذا أيضا استعمال الفعل المضعف يدل على التأكيد
من جهة أنه يدل على الكثرة. صحيح،
نعم،
من جهة أن فعل تدل على الكثرة،
الكثرة أو تأكيد نفس المادة، تأكيد الإنزال. هسه كم صارت هذه؟
خمسة.
السادس استعمال ضمائر العظمة، ضمائر الجمع التي تدل على العظمة، إنا ونحن ونزلنا، هذا تدل على التعظيم، فإذا كان المنزل بهذه العظمة فالمنزل عظيم، وكل ما يصدر من العظيم عظيم، ولا يمكن أن يترك العظيم ماذا؟ أمر كتابه بحيث يدس فيه شيء، هذا أيضا تأكيد على التنزيل. إذن هذه التأكيدات المؤكدات الستة في مقابل ماذا؟ احتمال الإنكار، لأنه لما ذكر بأن هذا نعيم أهل البيت وأنه مختص بأهل البيت عليهم السلام كان ذلك مظنة للإنكار. ها هكذا ذكر بعض المفسرين بأنه هذه الجملة في مقابل من ينكر النعيم في ما تقدم. السيد المهري حفظه الله يقول هذه الجملة: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. شوف لما كل شيء نظري كان سابق، كل شيء أنه إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. نبتليه، هذه الهداية يعني نريد أن نبتليه، هذا ثم فجعلناه سميعا هديناه تكوينا بصيرا. الآن الهداية الفعلية متحققة بالقرآن الكريم، الهداية الفعلية متحققة بالقرآن الكريم، فيريد أن يبين أنه نحن فقط مو فقط أنه جعلناه سميعا بصيرا وهديناه هداية تكوينية، بل الهداية التشريعية موجودة: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. زين، على كل حال فهذا لعله الوجه الأول السابق أوضح أنه في مقابل الإنكار. بالنسبة إلى لفظة نزلنا، ذكرنا الوجه في أنها تدل على التوكيد. السيد العلامة طباطبائي قدس سره قال: عندنا نفرق بين، نحن نفرق بين أنزلنا وبين نزلنا بتفريق آخر، أنه الإنزال يدل على النزول الدفعي، والتنزيل يدل على النزول التدريجي. قال هكذا: إن الآيات الناطقة بنزول القرآن في شهر رمضان أو في ليلة منه إنما عبرت بذلك بلفظ عن ذلك بلفظ الإنزال الدال على الدفع دون التنزيل، كقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أنزل كله في شهر رمضان، إذن شلون البعثة في أي شهر؟ في شهر رجب ابتدأت هذاك، يقول الفرق هذا أنزل دفعة في شهر رمضان وبدأ النزول التدريجي في ليلة المبعث. وقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وإنا أنزلناه في ليلة القدر. شوف كلها أنزلنا لما يقول النزول الدفعي، هذا مضافا إلى أنه قال تعالى: كتاب أحكمت آياته، مرة واحدة يعني، ثم فصلت، ثم فصلت، يقول لك هذا النزول التدريجي، يقول هذا الإحكام في مقابل التفصيل. وقال تعالى: ولو جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. زين، هذا شلون جئناهم بكتاب فصلناه، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه، فصلناه التفصيل يدل على أنه هناك إجمال قبله، ولا لا يصح استعمال التفصيل، كان هنالك إجمال وهو النزول الدفعي، ثم صار التفصيل وهو النزول التدريجي. وقوله تعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بيدي بين يديه وتفصيل الكتاب، أيضا نفس الشيء، تفصيل في مقابل الإجمال. أيضا تعبيرات في الآيات في القرآن الكريم: وإنه في أم الكتاب لدينا، يعني القرآن موجود عندنا، مع أنه هذه الآية في سورة ما مذكورة السورة حاميم والكتاب المبين، هذه الآية لما نزلت ما انتهى، مو كانت هذه آخر آية، فلا زال هنالك نزول تدريجي، والله سبحانه وتعالى يخبر أنه الكتاب موجود عندنا، وأنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، معناه أنه يوجد له وجود دفعي. فيقول: فإنه ظاهر فإن هنالك كتابا مبينا عرض عليه وجعل مقروا بالعربية، وإنما ألبس لباس العرب القراءة والعربية ليعقله الناس، وإلا فإنه هو موجود في أم الكتاب. هذه هي نظرية، يعني بإجمال نظرية المحقق السيد العلامة قدس سره سيد المهري ما قبل هذا الكلام، وقال أولا ما ذكره من تفريق بين لفظتي أنزلنا ونزلنا لا يوجد في كتب اللغة، لا يوجد أنه تفتح في القاموس يقول لك بأنه أنزلنا يعني النزول الدفعي ونزلنا يعني النزول التدريجي. هذا ممكن الجواب عنه أنه ما قاعد يتكلم عن أنه معناها في اللغة هيجي، لا، القرآن استعملها بهذا المعنى، القرآن بحسب السياق استعملها بهذا المعنى. نجد بأن القرآن لما يتكلم عن النزول التدريجي يقول نزلنا، لما يتكلم عن إنا أنزلناه في ليلة القدر ماذا يقول؟ أنزلنا. زين، هذا إذن إشكال آخر نقضي، أنه في مورد يوجد نزول ماذا تدريجي استعمل لفظة، يوجد نزول دفعي استعمل لفظة نزل، في النزول الدفعي استعمل لفظة نزل، وهو ماذا؟ قوله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. جملة واحدة يعني شنو؟ نزول دفعي، فاستعمل لفظة نزل مو أنزل. ماذا هم يعني على لسان الكافرين؟ هم قلنا أنها مو معناها لغة، ليست معناها لغة، وإنما القرآن الكريم حينما يتحدث عن كتابه الله تعالى، لما يتحدث عن كتابه قرأنا أنه يفرق بين أنزل وبين نزل. وأما كلام الكافرين وقال الذين كفروا بحسب المعنى اللغوي يتكلموا، فالله تعالى حكى كلامهم في كتابه، لا أنه داخل تحت هذه الضابطة التي هو لما يتحدث عن كتابه جاب مثلا وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض. أنزل من السماء من ماء، والماء ما ينزل دفعة واحدة وإنما ينزل تدريجا. أيضا هذا جواب، يمكن جواب عن أنه هنا يستعمل المعنى اللغوي، مو قاعد يتكلم عن الكتابة، قاعد يتكلم عن الماء. فحينئذ إحنا كلام السيد العلامة وين؟ إذا الله تعالى يتحدث عن كتابه فنجد بأنه يفرق بين الإنزال وبين التنزيل، فجيب لنا نقوض في هذا الشأن، مو أنه مثلا أنزل من السماء ماء. ثم قال تعالى، ثم أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله بالصبر، نعم صلى الله عليه وآله بالصبر على، فاصبر لحكم ربك. وهذه نظير قوله تعالى في سورة المزمل واصبر على ما يقولون، هؤلاء الذين يشككون في هذه في نزول القرآن اصبر عليهم، اصبر على ما يقولون، فاصبر لحكم ربك. الصبر يتعدى باللام، يتعدى عفوا بعلى، مثل قوله تعالى واصبر على ما يقولون، فلماذا هنا عدي باللام؟ أجاب المفسرون بأجوبة كثيرة، البعض مثل سيد جعفر مرتضى، مثل شيخنا الأستاذ شيخ معين، قال بأن اللام للتعليل، قالوا بأن اللام للتعليل، فاصبر لحكم ربك يعني اصبر لأجل حكم ربك، كرمان حكم ربك، فاصبر لأجل حكم ربك يعني لمصلحة حكم ربك، فهذه اللام للتعليل. هذا احتمال. سيد المهري حفظه الله يقول أن اللام للتعليل، مو أن اللام للتعليل، بس المعلل يختلف عن الاحتمال السابق. فاصبر لحكم ربك يعني فاصبر لأن ربك يحكم عليك بالصبر، فاصبر لأجل أن الله حكم عليك بالصبر، يجب عليك أكو حكم بالصبر فاصبر لأجل هذا الحكم، يصير إرشاد إلى ذلك الحكم. رأي آخر ثالث بأن اللام بمعنى على، فحينئذ تصير بنفس المعنى في سورة المزمل، واصبر على ما يقول، واصبر على ما يقولون، فاصبر لحكم ربك، يعني اصبر على حكم ربك. لماذا يصبر على حكم الله سبحانه وتعالى؟ لأنه الحكم ثقيل، يعني فيه تشريعات ثقيلة، في تبليغ التشريعات ثقيلة. حتى في سورة المزمل، نعم، أي واحد؟ الثالث
على
بعض المفسرين، ما الآن ما حد
شوية متبادر، يعني
اللام بمعنى على،
كأنه تقليل في شأن النبي أنه لا يتقبل،
شنو ما يتقبل الحكم،
مو ما يعني ما يقول هذه
لا إن
عليه على الحكم
نفسه. مو قال تعالى في سورة المزمل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ليش ثقيل؟ ثقيل ثقيل يعني يقتضي ماذا؟ يقتضي الصبر. ثقيل باعتبار أنه يتضمن معاني عالية، أسمو أنه النبي ما يفهمها، بس لأنه تفهيمها للناس هذا أمر صعب، يعني إنكار الناس الذي سوف يواجهه النبي صلى الله عليه وآله. لذا كان يعني يصاب بالهم والغم بالنسبة إلى تبليغ الرسالة. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. الوزر قالوا هو هم الرسالة، أنقض ظهرك، فأنقض يعني هذا الصوت طق بعد الله، يعني يسمع أنه من الظهر، أنه من الشيء الثقيل. فهذا يعني بسبب تبليغ وآلام التبليغ، ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، فاصبر على أحكام الله بهذا المعنى. هذا ما أدري الرابع لعله. في ابن عاشور في التحرير قال بأنه اصبر يتضمن معنى الخضوع، يعني اخضع لحكم ربك، من باب إياك أعني واسمع يا جارة، يعني واصبر لحكم ربك، ولا تطع منهم آثما أو كفورا. هذه احتمالات، بعد أنتم شنو تشوفون الأولى منها؟ الأول
مع
نعم
سيد
اصبر، يعني اللام للتعليل، يعني اصبر يكون عندك صبر لأجل حكم ربك.
فرق كبير بين لأجل حكم ربك أو على حكم ربك.
نعم أحسنتم، هذا اصبر لحكم ربك. طبعا بعد إذا تريدون احتمالات أخرى موجودة، قالوا اصبر لحكم ربك اللام للغاية، يعني إلى حكم ربك، إلى أن يحكم الله وهو غير الحاكمين اصبر. موجودة يقول له نظير قوله تعالى واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين، فاصبر لحكم ربك بهذا المعنى، يعني اللام للغاية لانتهاء الغاية.
هذا لطيف. والواو اللي بعدها معاطفة، ولا تطع منهم آثما وكفورا، إذا عاطفة ما إلى ربط الغاية بعدين.
ليش؟ يعني اصبر إلى أن يحكم الله،
ولا
هم اصبر ولا تطع أيضا إلى أن يحكم الله وهو خير الحاكمين. والبقية يأتي إن شاء الله.
الله.